من حقيقي يكون نصاب في مية اليوم السبت 13 شباط. بكرة 14 شباط ذكرى أليمة من 11 سنة والناس كل سنة بيتذكروا لأنه من نتائجها الإيجابية كانت تحرير لبنان. دم الرئيس رفيق الحريري شارك بشكل كبير بتحرير لبنان بوحدة اللبنانيين وبتبني شعار ومبدأ لبنان أولا من شريحة كبيرة من اللبنانيين وانضمام هالشريحة لشرائح أخرى مؤمنة بلبنان 10452 كيلومتر مربع. من 11 سنة وهالتجمع السيادي اللي يسمى ب 14 أذار اللي هو نتاج ثورة أرز ثورة شعب، ما قدر هالتجمع هيدا لظروف كتير صعبة ما قدر يحقق الاستقلال وما قدر يحكم البلد رغم نجاحه بانتخابات نيابية لمرتين، لأنه السوري لما انترك جيشه بال2005 ترك جيش تاني كان محضره هو والإيراني اللي هو جيش حزب الله. انتهى الاحتلال السوري العسكري وحل محله احتلال إيران عن طريق منظمة إرهابية مجرمة ما بتعرف غير لغة الدم، اغتالت وعم تغتال، قتلت وعم تقتل، ما تركت مبقى، ما تركت جريمة مرتكبتها هالمنظمة هيدي وبعدها مستمرة. صحيح اليوم تجمع 14 أذار السياسي والحزبي مضعضع ومفكفك، ولكن 14 أذار الفكر والثقافة والمبادئ بعد موجودة بعقول وبضمائر شرائح كبيرة من المواطنين اللي السياسيين للأسف ما بيمثلوه. الخطوة اللي أقدم عليها الرئيس الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية والخطوة المقابلة اللي قام فيها الدكتور سمير جعجع بترشيح عماد ميشيل عون، هودي الخطوتين منن أبدا من 14 أذار، منن أبدا لا من روحية ولا من ثقافة ثورة الأرز، ومنن أبدا بمثل الرأي العام اللبناني الواسع والعريض والعابر للطوائف. لكل فارس سقطة، ومنعتبر نحن بكل ضمير مرتاح انه تصرف الرئيس الحريري معيب ومشين وفي استسلام لعدو ما انكسر، عفوا ما ربح، وكنا نحن كتبنا بهالموضوع هيدا وقلنا انه استسلم الدكتور جعجع واستسلم الرئيس الحريري لحزب الله، حزب الله منه ربحان. بالمقابل الدكتور جعجع اللي معروف عنه انه رجل مبادئ ورجل مقاومة ورجل صلب ورجل متمسك بلبنان وبسيادة لبنان واستقلاله، للأسف سقط هالفارس هيدا عن صهوة حصانه واستسلم ورضخ لمجيئة المحتل، ومهما قيل بعكس هيدا الكلام هو كلام منه صحيح، ولكن التمني والأمل بعده موجود انه يرجع الدكتور جعجع لذاته، مش يرجع لعند حدا، مش يرجع تيراضي حدا، يرجع لعند ذاته، لانه الدكتور جعجع بالعمل اللي عمله تخلى عن مبادئه، تخلى عن ذاته، تخلى عن تاريخه، مثل ما عمل الرئيس الحريري. يقال انه هيدا امر واقع وانه فرض الامر على اللبنانيين والرئيس لازم يكون من 8 اذار، لا، هيدا كلام بيقوله المستسلم، هيدا كلام بيقوله اللي ما عنده نفس مقاومي، اللي ما عنده إيمان، اللي ما عنده رجاء. اللي عنده إيمان وعنده رجاء ما بيستسلم للأمر الواقع، بيتعامل مع الأمر الواقع ببطولة، بشهامة، بتضحية. لأنه كتابنا المقدس بيقول أنه أنبى أنواع الحب هو الإنسان اللي بيحب غيره لدرجة أنه يبذل ذاته من أجله. هودي هن المقاومين، هودي هن الشهداء اللي بذلوا أنفسهم من أجل وطنهم ومن أجل ناسهم ومن أجل القيم والمبادئ. لو كان المبدأ هيدا مبدأ الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع هو المبدأ اللي عم على اللبنانيين، لا كان في ثورة، ولا كان السوري طلع، ولا كان التركي بالأساس طلع، ولا كان ولا محتل من لبنان طلع، ولا كان في دولة، ولا كان في وطن، ولا كان في كرامة، ولا كان في عزة. بكرة في احتفال ب 14 شباط، احتفال ذكرى اغتيال الرئيس الحريري. اللي قتلوه مين اني؟ اللي قتلوه حزب الله، واللي القاتلين تبعوا قال لهم حزب الله، وموجودين وما حدا عم يقدر يجيبهم تياخدهم على المحكمة، واللي انقتلوا بعده للرئيس الحريري وقبله، أو دي كلهم هوية المجرم اللي قتلهم وحدة. وبالتالي اللي عمله دكتور جعجع خطيئة بحق ذاته قبل ما تكون بحق أي حدا تاني، واللي عمله الرئيس الحريري خطيئة بحق دم بيه قبل ما يكون بحق حدا تاني. ولكن هيدي الناس في منها كتير أحرار، وفي كتير منها رافضين لأي نوع من الاستسلام. صحيح حزبيين من الطرفين، إن كانوا من المستقبل أو من القوات، عم بيأيدوا الخطوات اللي أخدوها قياديينهم. ولكن بلبنان ما في أحزاب، بلبنان في شركات، الشركات تجارية عقارية استثمارية اللي بدكن ياه ممكن نقوله. وبالتالي القوات شركة، شركة صاحبها الدكتور جعجع، والمستقبل شركة صاحبها الرئيس الحريري، مع محبتنا للاثنين. ولكن نحن موجودين ببلاد حرة، نحن موجودين بكندا، ومعايير الأحزاب بكندا وبأمريكا وبكل البلدان الحرة إذا بدنا ناخدها ونقارن القوات اللبنانية تحديدا والمستقبل، اللي هني موضوع انتقاداتنا، هودي بس طبقا لهالمعايير وبدون ما نتعدى على حدا، منن هودي أحزاب. الأحزاب فيها تبادل للسلطة، فيها قرار، فيها هودي منن أحزاب. إذا اللي أخذ القرار أشخاص أخذوا، أما الناس بمحل تاني. على الحزبيين اللي عم بأيدوا هيدول، أيدوا هالقرارات على أساس عندهم ثقة بفلان أو بعلمتين، هني أحرار، ولكن ما بيمثلوا لا الضمير ولا الوجدان، ولا بيمثلوا أبدا روح المقاومة. وين العماد عون بعده؟ بعده محله، بعده عند السوري، بعده عند الإيراني، بعده عم بيقدس سلاح حزب الله، بعده عم بيمجد بانتصارات حزب الله، بعده بأيده بإجرامه بسوريا، وبعده ما أبدا زاحميني عن الاستدارة اللي كان عملها بالألفين وستة. وبالتالي الدكتور جعجع راح لعنده، شو إجا عند الدكتور جعجع؟ وهون عم نحكي عن المبادئ والقيم والخط. إذا أخذنا المشروع اللي كان محضره الدكتور جعجع للرئاسة اللي على أساسه ترشح، منشوف إنه هيدا المشروع بمحل، والدكتور جعجع بمحل تاني. الدكتور جعجع صار عند العماد عون، ومشروع الدكتور جعجع وحده ومتروك بدون عون وبدون جعجع. ونفس الشيء بالنسبة للرئيس الحريري. هلا هيدا وضع منه أبدا طبيعي، وبالتالي من حق أي مواطن لبناني يقول رأيه فيه ويعارضه، ومن حق أي حدا تاني كمان يأيده. ولكن اللي عم بيأيد إذا كان سيادي وبشيري ومؤمن بلبنان السيادة والحرية والاستقلال، وبيعرف معايير الصح والغلط، وخصوصا معايير الأحزاب، بيكون عم بيأيد شخص مش عم بيأيد قضية. وفرق كتير بين القضية والشخص. اللي بيأيد الشخص مثل اللي بيأيدوا الدكتور جعجع واللي بيأيدوا الحريري واللي بيأيدوا العماد عون، مع احترامنا للثلاثة، اللي بيأيدون عم بيأيدوا أشخاص هودي الناس، مش عم بيأيدوا القضية، لأنه مع أنه بيروحوا هودي الثلاثة اللي معهم بيروحوا وراهم من دون ما يكون في عندهم أي استفسار وين القضية. ونفس الشيء بالنسبة للزعيم الكبير وليد جملاط، وبالنسبة لغيره من الزعماء السياسيين في لبنان، للأسف اللي مع الزعماء ومع الأحزاب في لبنان ما عندهم قضية، وهيدا كلام جارح وكلام قاسي، ولكنه كلام الحق والحقيقة والواقع. اللي موجودين بالأحزاب اللبنانية مطرح ما بدوا صاحب الشركة الحزب بيخدون وبيروحوا وراه، وبالتالي ما عندهم قضية. كيف ممكن انه العماد عون اللي كان عم بيقول عن حاله سيادي ما قبل 2006، وانه هو رفض يوقع اتفاقية الطائف، ورفض ورفض ورفض، وكان عم بيقول عن السوري مجرم عن الحكم، انه ما في عنده شيء بيلزمنا، وبعدين فجأة برم وراح عند السوري وتنازل عن ذاته. طيب هودي الناس اللي وراه لو كانوا ماشيين وراء قضية كانوا تركوه مثل كتير غيرهم، ولكن هودي الناس ماشيين وراء شخص العماد عون، مثل اليوم اللي الناس اللي ماشيين وراء شخص الدكتور سمير جعجع، مثل الناس اللي ماشيين وراء شخص النائب وليد جملاط، أو شخص النائب سعد الحريري، وباقي الموجودين في لبنان. من هون في قلة من هالإعلاميين تحديدا بيشهدوا للحق وللحقيقة، ودايما وراء القضية مش وراء الأشخاص. من هودي الناس الكتار الصحافي والإعلامي علي حمادي. اليوم نحن من دون ما نزيد بالكلام اللي عم نقوله بانتقاداتنا للدكتور جعجع باستدارته وللرئيس الحريري باستدارته، خلونا نسمع الصحافي والإعلامي علي حمادي كيف بيقرأ بهالاستدارتين، شو المبررات الناس اللي عم تحكي فيها، شو الحجج اللي عاطيها الرئيس الحريري، شو الحجج اللي ضد رأي الرئيس الحريري، ونفس الشيء بالنسبة للدكتور جعجع. هذا ما بيعني انه عم نخون حاجة أبدا. في قضية، في معيار، القضية هي الوطن، والقضية هي الإنسان اللبناني. الوطن مع الإنسان اللبناني معهم حرية لازم، معهم سيادة، معهم استقلال، معهم كرامة، معهم عدل، معهم كرامة للشهداء. هودي هن القضية اللي أي إنسان بيحترم ذاته وعنده ضمير وبيخاف ربنا وبيخاف يوم حسابه، هيدي هي القضية اللي بيمشي وراها، ما بيمشي ورا الأشخاص. فخلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة اللي استعرناها اليوم من تلفزيون الام تي في، اللي انعملت مع الإعلامي علي حمادي، اللي نحن منشوف فيه مثل ما منشوف بغيره من الإعلاميين السياديين، منشوف فيه دايما الأمل، ومنشوف فيه الحق والشهادة للحق. نحن وياكم مع الإعلامي علي حمادي.
أهلا بكم إلى بيروت اليوم، ضيفي الصحافي علي حمادي. أهلا فيك زميلي.
أهلا فيك.
هابي بيرثدي
زميلي. ده ثانك يو.
يعني مساء بيرثدي تبعك بذكرى حلوة اللي هي 14 باط، يعني عيد العشاء والحب، بس بذكرى
حلوة. وأنا بعشرة بس 14 يعني بعد
بس بذكرى قليمة إنه اغتيال رئيس سيد حريري اللي بكرة يوم الأحد، ذكرى 11 على الاغتيال. كيف راح تكون الذكرى؟ راح توحد أو راح تبقي الأمور على ما هي عليه؟ يعني الانشقاقات داخل صفوف 14.
معك حق، تقولي انشقاقات يعني أو بعض الخلخلة أو خلخلة بصفوف 14 أذار. هذه الذكرى وشو ممكن يطلع منها من ناحية توحيد الصفوف، إعادة رأب الصدع بين مختلف مكونات 14 أذار، هذا عائد لأصحاب هذه الذكرى، يعني لهذه القوى التي تشكل يعني وجودها بهذه الذكرى، ويشكل نضال السياسي بشكل هو أساس وعماد حركة 14 أذار. الموضوع ما بيتعلق بالذكرى لحالها، الموضوع بيتذكر شو بدهم وماذا يريد، ماذا تريد مكونات 14 أذار من هذه الذكرى وما بعد هذه الذكرى، لأن الموضوع منه متعلق بنار واحد.
ليك مثلا
نحن
صورة إنه صار التاريخ الناس بتحطها تابلو بما كتبها او ببيتها بيطلع فيها بيقولوا شو كان حلو هيدا النهار. بس ما عرفتوا انتم كايادات وكوادر 14 اداب تحافظوا مثلا على هالمشهدية هاي.
ليكي انه نجرد حالنا ونقول انه هذا هذه الذكرى او اذا بدك انه هذا هذه الحالة تم تبديدها، لا مش صحيح. ما فينا نجرد حالنا. انت ما بدك تنسي اذا بنرجع بالذاكرة الشيء اللي تعرضت له قوى 14 ذرة وقوى الاستقلالية السياسية بالبلد، ما سبق وتعرضت له اي مكون اي مكونات سياسية منذ نشوء هذا الكيان من 1926 شيء الحرب الأهلية على جنب. اغتيالات، حصار، سلاح على الأرض، انقلابات سياسية، انقلابات دستورية، نزول على حصار ل 66 أو 67 إذا مش أكثر، يمكن 72 نايب كانوا تقريبا، بس كان في حوالي 66 نايب محاصرين مش ببيوتهم، محاصرين بفنادق وبقلاع أمنية إذا بتتذكري مدة سنتين. مجلس النيابة تم إقفاله تحت شعارات، يعني تتذكريها أنت وتذكروها الناس، تحت شعارات مدة 17 شهر أو 18 شهر. رئاسة السراي الحكومي، أي شرعية الحكم اللبناني التنفيذي، الحكومة التنفيذية اللبنانية تحاصرت مدة سنة ونص. أيضا رئيس حكومي محاصر بمئات الآلاف من المتظاهرين المسلحين أو خلفهم مسلحون، يعني وطبعا سلسلة الاغتيالات آخرها اغتيال الوزير محمد شطح اللي هو يعني حمامة سلام، كان مش انه والله هذا المناضل، لكن مناضل للسلام، ما كان مناضل على الأرض يعني عندي وما كان
دبلوماسي أكثر ما هو سياسي ولا
تماما. وبالتالي لما بتشوفي بتراجعي كل المسار بتقولي منيح اللي بقيوا رئيس حكومة لبنان أو أحد أقطاب الحياة السياسية اللبنانية وابن رفيق الحريري 5 سنين برات لبنان لدواعي أمنية تم إخراجه، وآخرها آخر الدلالات على هذه الحالة الأمنية أو هذا الضغط الهائل تعرضت له القوى الاستقلالية. هذا أنا ما عم برر الأخطاء، أخطاء في يمكن قد ما بدك أخطاء، بس كمان ما نجرد حالنا ونقول إنه كله غلط، لا مش صحيح. سعد الحريري من 3 أسابيع 4 أسابيع خرج أحدهم ليقول له ممنوع عليك ترجع على لبنان، قطب نيابي أساسي.
مين هو؟
محمد رعد، قطب نيابي أساسي بالبلد ويمثل حالة مسلحة بالبلد وحالة على علاقة بذكرى 14 أذار اللي هي ذكرى اغتيال رفيق الحريري، محاكمات لخمسة من القياديين الأمنيين في جهاز في أحد أجهزة حزب الله. وبالتالي يعني شوفي الشيء اللي تعرضت له هذه القوى.
ما بدنا خلصت هالعوامل
بدون تبرير، يعني ما بدي برر، أنا عم بقول إنه في أخطاء،
بدي أسلم إنه هاي العوامل أثرت وطبعا أثرت
كتير.
وصلنا على محل طبعا في العامل الأساسي هو الرئيس الحريري خارج لبنان، بس ما قدرت تضل منظمة صفوفه 14 أدار وما قدرت تلملم حالها. يعني عم نشوفها عم تتشقق، وحتى وصلنا على داخل بيت المستقبل رح أحكي فيها بعد شوي ريفي حريري شو اللي صار، بس بصفوف 14 أدار يعني رحتوا من حالة لنقول كنتوا خايفتين، صرتوا عم تتفسخ وتتشقق وتتباعدوا حتى بالقضايا المصرية اللي كنتوا تقولوا في عنا تعدد بوجهات النظر، بس على القضايا المصرية متفقين، حتى على القضايا المصرية توج الخلاف بترشيح الأخصام الأبرز أو الخصمين الأبرزين اللي هم فرنجية عون من قبل حريري جعجع.
لكن إذا أخذنا في الاعتبار، في عندك عدة أراء في هذه المسألة داخل طيار المستقبل وربما داخل قوى 14 ظهر، هناك رأي يقول أنه الترشيحين خطأ، لأنه الترشيحين ترشيح لأقطاب بقوة 8 أذار، وعملية هذه القوة بشكل أو بآخر من دون التقليل من مكانة المرشحين وحجمهما التمثيلي والنيابي والبديكي، بس عمليا مرجعهما هو حزب الله، يعني عمليا هو ترشيح رئيس جمهورية يجاهر المرشحان بالقول بأنهما ينتميان إلى جبهة وإلى تجمع يقوده حزب الله، وأكثر من ذلك أحدهم يقول أنت سيد الكل، الثاني بيقول إنه هذا التحالف هذا الحلف لازم كلكم تفوتوا على ورق التفاهم مع حزب الله، وورق التفاهم هي 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 يعني لغبة كبيرة في السيادة اللبنانية. في هذه وجهة النظر موجودة وما حدا بيقدر يقول إنه منا موجودة. في وجهة نظر أخرى تقول، وهذه وجهة نظر التي تعطي مبررات لمبادرة لما سمي بمبادرة دعم ترشيح مش ترشيح، هي إلى 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 هي دقيقة الكلمة، مبادرة الرئيس الحريري اللي هي مبادرة لمعالجة الشغور الرئاسي عبر ترشيح.
هي لعب على الكلام ولكن
لا يعني تسميته، لأنه عم ينقال انت رشحه، الجواب عم ينقال انه نحن المبادرة هي مبادرة لسد الشغور، طبعا نحن نؤيد وصول في اذا كان الامر هو عبر وصول النائب ترشيح.
شو الاول مين يعني الفكرة طلعت من هاللقاء البريزي هيدا بالصرف النظر
وجهة عن نظر وجهة نظر رئيس الحريري هي التالية، ولا بنحكي عن الدكتور جعجع
طبعا. بس انت قبل ما غوص بالسياسه اسالك عن بكره، قبل ما فوت بملف الرئاسي وليش الحريري اقدم على هذه الخطوه وليش لقاه او قابل وجعجع بهذه الخطوه، يوم الاحد هذه الذكرى رح ترجع تلم يعني بالحضور بالشكل بالاول طبعا تخلي امنيا ما بنعرف، بس خلينا
بالحضور ما في مشكله
نوجه الدعوه لرئيس حزب القوات اللبنانيه
اكيد
أوكي.
هو الواحد لا.
وجه الدعوة
لنائب سلمان لكي ما بدنا نكذب على الناس، في جو منه مثل ما كان موجود بين طيار المستقبل أو بين الرئيس الحريري والدكتور سيدي جعجع، لكن أولا لم ينشب خلاف ما نشب خلاف ولم ننشب عداوة، والوضع منه هيك، والقواعد منفتحة على بعضها بالرغم من شوي بتشوفي شوي على وسائط التواصل
الاجتماعي
ايه، بس مش ما بتعكس حقيقة الوضع يعني العلاقة بين الطرفين. اثنين، اول واحد بندعى بالعكس هو بداية دكتور جعجع
حلو
ايه اكيد يعني ليكي هذه رفقة الدم ورفقة النضال ومستمرة وربما قد تستمر بأشكال أخرى وربما تختلفي بمحطة معينة ترجع على محطة تانية ترجع تتفق أنت والشخص الآخر حليفك اللي اختلفتي معه بهذه المحطة، وما تتوقعي أنه يكون الخلاف يعني حول المسألة الرئاسية هو خلاف على كل شيء، هو خلاف على هاتين المسألتين
بكلمة الرئيس تفضل
على هاتين المسألتين عفوا نحكي عربي مضبوط. وبالتالي أولا دعوي طبعا عبالك هو بدعي مش بندعى، وهذا ينطبق على كل الحلفاء وعلى كل الأشخاص اللي عم تفكر فيهم مثل حبيبنا أشرف الريفي، هو بدعي ما بده دعوة.
هلا هو كان يدعي لقبل من ثلاث أيام،
بدعي ما بعرف
هلا هو رح يدعى
قبل أشرف الريفي، بدعي قبل بدعي اليوم وبدعي بكرة. الانسيدنت شو بيقولوا الحادثة اللي صارت بعد مجلس الوزراء او على خلفية مجلس الوزراء الاخير بينه وبين الرئيس الحريري، هذه لا تفسد العلاقة العميقة ولا تفسد انه يعني ما بين اشرف ريفي وصعب الحريري،
بس هذه عندها دلالات قلوب مليانة يمكن
لا في قلت لي في خلاف غير يعني منه محل منه سر حول مثلا الترشيحات الرئاسية، وفي أيضا حول مسألة المواقف السياسية التي يتخذها اللواء الريفي مرات يعني تخرج عن إطار المتفق عليه داخل هذا التيار تيار المستقبل، علما أنه أشرف ريفي منه منتظم بتيار المستقبل يعني منه حزبي بتيار المستقبل، هو صديق تيار المستقبل، هو عماد من أعمدة هذه
كثر قالوا عليه
التحالف العريض الاستقلالي السيادي ووصل إلى وكان مرشح ولا يزال مرشح سعد الحريري داخل الحكومة، يعني هو يمثل هذا الطيار أيضا داخل الحكومة.
هل هو بالشكل الرسمي هيك، ولكن بردة الفعل يعني كتار قالوا أنه كان ضروري يجي الرد عبر تويتر، يعني ما كان بيقدر الرئيس حريري على التليفون يمكن يقول له خطوطك مش موفقة منا ناشا ما فيك تتصرف لحالك.
أنا بدي ذكرك بشغلي وذكر الناس، تذكري لما صار في خلاف بال 2011 على خلفية إسقاط الحكومة ما بين حبيبنا وخينا الكبير وليد جملاط وخينا الآخر مروان الحنادي، مظبوط؟ صار في خلاف، انفصلوا عن بعضهم بالتصويت على إسقاط الحكومة أو على ثقة أو تكليف
الرئيس
نهائي. ثم تطورت شوي الأمور وصار في لطشات بالإعلام شيء عن طريق جريدة السفير أو ببعض وحتى ببيانات، وبعدين شو صار؟ ما بتروح النظام.
هل هي كانت رسالة من الرئيس الحريري ربما لأطراف تانية؟
رجع مثل ما كان، ورجع رجع رجع اللقاء الديمقراطي مثل ما كان، ورجع مروان حمادي ووليد جملاط مثل ما كانوا، لبل أحسن مما كانوا، عادي ما في شيء. يعني في محطات بالحياة السياسية ستنا ما لازم نحن نعملنا دراما هالقد، يعني ما نوقف عند المحطة انه ولعت وخربت ومثل امبارح احدى الصحف الصفراء بلبنان تحط لك انه يتمرد على سيده. لا، منو سيده؟ اذا انتوا عندكم اسياد
على سيده بالسياسة ربما،
ما
يعني رئيس
الحزب،
رئيس
ما لم يدعي لا رفيق الحريري يوما ولا ابن رفيق الحريري اللي اسمه سعد الحريري اللي هو قائد هذه المجموعة انه سيد احد. يعني هذا كلام، إذا معودين على السيد خليكم عند السيد، غيركم ما عنده سيد.
هل تم الدعوة نائب سلمان؟
هو قائد مجموعة، هو زعيم وهذا، لكنه لم يدعي أنه سيد.
بس يعني في خليني أقول في بنسميها تمرد، بنسميها شغف سياسي، بنسميها خبط عن الخط. الوزير أشرف ريفي بكتير يعني حتى وقت تشكيل الحكومة ما وافق على البيان الوزاري لأنه تضمنت عبارة الثلاثية، يعني حتى بهاي الشغلة من الأول من لحظة تشكيله للحكومة كان متميز.
إيه؟ هو متميز، في تميز تحتمله اللحظة السياسية بالنسبة للرئيس سعد الحريري، وفي تميز بلحظة معينة لا تحتمله وتحتاج إلى القول إنه أنا هل أدي ما بدي إنك تروح على
مع أنها هي كانت على قضية خليني أقول يعني كأربعتاعش أدار كرئيس الحريري يعني بمكان ما لازم تعنيله كتير، هو لا يزيدنا أحد على قصة اغتيال لسان حسن والعدالة بملف ميشيل سماحة، بس يعني كان غلط إنه ينسحب أشرف ريفي أو يعلن شركته إلى حين حالة الموضوع على المجلس العربي. ردة الفعل هل كانت لإرضاء خصوم بالسياسة ربما أو يبعث رسائل؟
ليكي أنا ما عندي معلومات، ما في لك إذا غلط أو لا، بس في لك الأمر التالي: الانسحاب المجلس الوزراء ضمن فريق واحد يفترض أن يكون بالتشاور مع المجموعة التي ينتمي إليها هذا الوزير، وزير إذا كان تيار المستقبل الرئيس الحريري أو يمكن بالتشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة، يعني إذا كان وما بكفي، يعني بدك كمان هذه خطوة كبيرة، الانسحاب من مجلس الوزراء يفترض أن ينسحب الجميع من مجلس الوزراء، ثلاثة الممثلين الثلاثة أو الأربعة اللي موجودين هن بيظهروا مع بعضهم هن بيعملوا مواقف. الآن هذه خطوة لم تكن منسقة ولم تتم مراجعة الرئيس الحريري فيها، ويفترض أنه موضوع الانسحاب من مجلس الوزراء بده يكون بالتشاور، لأنه هذا له تداعيات أخرى أكثر أبعد من بس قضية القضية المتعلقة بوسام الحسن أو لا سيما بموضوع مش وسام الحسن بالصحة. أنا ما بدي أقول شيء، أنا اللي بدي أقول لك هو الأمر التالي، وأنا مؤمن بهذا الكلام مش عم بعمله هيك. ما بين سعد الحريري وأشرف ريفي ما حدا بيقدر يفوت بيناته، وهالشيء اللي صار هذا ما بده دراما، بكرة بتشوفي الأمور مثل ما هي.
شوف الوزير ريفي مشارك بكرة بذكرى 14 شهر
بقول لك بيعزم، يعني قديش حلوة قديش حلو شخص مثل الشفريتي ما يكون بذكرى.
خليني أتوقف بس مع بدي أنتقل للزميلة جوي تعيه بمنزل المحرر. اليوم القوة الضربة بشعبة المعلومات أقدمت على تحرير الشاب معوض اللي كان مخطوف. بدنا نقول انه تم تحريره وتم القاء القبض على الخاطفين.
وين ضاغطينه كان؟
هلا رح تخبرنا جويس كل التفاصيل. بس خلينا نقول انه بسرعة قياسية حقيقة انه شعبة المعلومات تمكنت من تحرير المخطوف. فجويس كل التفاصيل معك حضرتك بمنزل المحرر.
أنا موجودة بمنزل المحرر أسامة معوض في منطقة أو بلدة الشيخان. طبعا هناك فرحة عمل كان بالإجابة على سؤال ضيفك الإعلامي والصحافي علي حميدي. يعني بحسب معلومات الانتبيه إلقاء القبض على يعني الخاطفين تم بمنطقة تفصل بين كسروان والبقاع في جرود كسروان. بحسب المعلومات الأولية يبدو بحسب ما أفادنا مصدر، أعود وأكرر هذا بحسب مصدر أمني، أنه هالبلدة هي بلدة شمسطار. أيضا بحسب معلوماتنا أحد الخاطفين الخمسة هو من آل جعفر. على كل حال هناك بغض النظر يعني عن كل الموضوع هناك فرحة عارمة تعم هذا المنزل، وخصوصا بعدما يعني يبدو أن شعبة المعلومات قامت بعمل سريع جدا، وهو يعني عمدت إلى إقامة مكمل في هذه المنطقة وتمكنت من تحرير أسامة معوض. السيدة نايشة معوض إلى جانب والدة أسامة، شو بتقولي اليوم للقوى الأمنية؟ يعني بس وصلنا لعندي كان في غصة بقلبك وقلتي إن شاء الله بيتحرر ابني. خبر التحرير نقلنا لكم مباشرة من شوي. شو بتقول اليوم للقوى الأمنية وشو خلفية خطف ابني؟
والله ريحوني كتير 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 ريحوني. يعني هلا نفسيتي كتير مرتاحة مش مثل قبل. كنت عايشة عصابي من الصبح لحد هلا عايشة عصابي، لا أكلت ولا شربت ولا شيء. ناطرت حتى ابني.
شو خلفية خطف ابنك أسامة برأيك؟ عنده عداوات مع حدا، في إشياء شخصية أو دافع مالي؟
لا ما عندهش عداوة مع حدا، ما بيكره حدا وبيحب الناس كلها.
ليش خطفوا
برأيك؟ يمكن هن جنها عمش منيح زعرة، بيناش نقول ليش يعني.
يعني أيضا إلى جربنا العم شهيد والده لأسامة معوض، عم خبرنا الخلفية شو هي، ليش خطفوا ابنك برأيك؟
والله الخلفية ما بعرف شو هي، الخلفية بدي تاخديها من الخاطفين.
أنت شو بتقدر طالما عم بتقلي كنت إنه هو ما عنده عداوات، يعني هل المصاري هي السبب؟
يمكن يكونها أنه بدهم مصاري يطلبوا فدية.
هل هذا معلومات حررت ابنك؟ شو بتقول لابنك اليوم؟
أنا بقول لشعبة المعلومات ولكل الأجهزة الأمنية شكرا لهالسرعة اللي قدروا خلصوا ابني.
شكرا. يعني بالعودة إلى سؤالك منى، تم تحرير أسامة معوض ولكن هو الآن في طريقه إلى الأشرفية إلى مركز قوى الأمن الداخلي، حيث بطبيعة الحال سيعمد إلى أخذ إفادته، ومن بعدها سيتجه ربما في فترة بعض الظهر أو مساء اليوم سيكون هون ببلده بشيخان. يعني هذا كل شيء من نعم. بلدة شيخان بجبال.
شكرا جو. على أمل أنه عطول القوى الأمنية تقوم بهيك إنجازات. على فكرة يعني بعضهم بالرغم عندهم الإمكانيات منيحة، ما عم نقول لا، بس أنه حتى الطرق أنه عم تكون سريعة، بس أنه تعقب الاتصالات وكل هالأمور هاي اللي عم تنجح القوى الأمنية أنه توقف الفاعلين، والأهم أنه من دون ما يوقع جرحى أو قتلى بالعملية كلها والقبض على الفاعلين.
جهاز مهم على كل جهاز المعلومات، فرع المعلومات متطور، وبعدين حظي خلال كل هذه السنوات برعاية خاصة وبتدريب كثير عالي المستوى على أيام المرحوم
وسام
الحسن، وأيضا مثل هلا يعني بأيام صديقنا عماد.
علما من سخرية القدر
العميد عماد.
طبعا علما من سخرية القدر أنه القوى الأمنية توقف مثلا إرهابيين مجرمين سارقين إلى ما هنالك، بعد 3-4 سنين بيطلعوا من السجن. مثل ما رح تقرير اللي بسطه الام تي في انه احدهم محكوم ب 67 مذكرة فيها قتل جيش لبناني عناصر وقتل عنصر القوى الامن الداخلي واجواب المخدرات و قعد 3-4 سنين وجاي وثيقة من سوريا انه قضى 5 سنين سوريا، ويمكن مزور الوثيقة وقضى لبناني عظيم.
أخش مين وراء.
يعني صار كمان العدالة على منطقة اللي نسيوها مثل الضرائب شوي.
طبعا انت بتعرفي واللبنانيين بيعرفوا انه هناك فئة من الناس فوق القانون، تعتبر نفسها فوق القانون، تمارس حياتها فوق الناس وفوق يعني مصالح الناس ولا تأبه بذلك. هذا مثلا من بين عشرات الأمثلة اللي بتمروا على القضاء اللبناني، اللي بتمروا على أجهزة الأمنية اللبنانية، وبسحر ساحر يتم إخلاء سبيل لمجرمين مهربين مخدرات عصابات.
لا وعطول كل جسم القضاء نزيه
بعدين تصنيف الإرهابي، تصنيف مطاط يعني بلبنان، تصنيف هو تصنيف كبير يعني هيك خاضع لتصنيف خاص. مين هو الإرهابي بلبنان؟ بس هو داعش والنصرة. مين هو؟
خلينا نرجع لبكرة لذكرى 14 شباط. هل تمت دعوة نائب سليمان فرنجية؟ نعم بيقالوا مجاوز
ايه، لا في دعوة
لكل ولا العماد عون ولا الكل، يعني صار في انفتاح عمليا على كل
في للكل للكل الكل اندعوا، والعماد عون مش اول مرة بيندعي.
صحيح
عرفتي كيف؟ حزب الله لا ما اندعوا، في انفتاح على حزب الله من خلال الحوار، لكن هذا حوار هو ربط نزاع وليس حوارا بين حلفاء، ولا حوار يعني بذكرى رفيق الحريري انه تشوفي يعني ممثلين عن حزب الله حاضرين. افضل شيء يمكن ان يقدمه حزب الله في هذه الذكرى هو ان يسلم المتهمين المعتبرين قديسين. بتقلك يعني تصنيف كيفي للارهابي او غير الارهابي؟
طيب
الخمسة شو ارهابيين ولا قديسين؟
عندك فكرة عن مستوى الحضور؟ يعني من سيمثل تيار وطني الحر؟ إذا النائب فرنجي سيحضر أو لا؟ ومن سيوفد لتمثيله؟ ما فيها التفاصيل.
لا وبعدين بعدين فيما يتعلق ببعض الأسماء الأساسية، حتى لو عندي أنا معلومات، والحقيقة ما عندي معلومات وما بحب يكون عندي معلومات إلى طابع أمني.
نعم
ولا اتحمل على ظهري ولا
جنات. ما بسألك انا اذا رح يرجع الرئيس حريري او لا، لانه بعرف انه ما حدا بيعرف
اللي هو انت بتعرفي يعني، بس فضلتي معه وبتعرفي قديش انا قريب له، ما بحياتي بسأله سؤال له
ولا انا
بسأل يمكن ان ان يكون له طابع اني جاي من الجاي طالع ما بسأل.
من هالمنطلق ما رح اسألك اذا جاي، بس لانه حتى انكتب انه كلمته على الشاشة العملاقة، بس ممكن يفاجئ العالم ويوصل نص الليل ما بنعرف. شو بتتضمن هالكلمة بكرة؟ يعني انحكى كثير انه قد يقدم على ترشيح الوزير فرنجي بشكل رسمي، قد يعطي اشارات ايجابية باتجاه الابقاء على مبادرة فرنجي، هون عم ننقل العبارات كما قيلت، وهناك ايضا معطيات انه قد يعطي اشارات ايجابية باتجاه تبني ترشيح العماد عون ربما. بالملخص بالسياسي يعني عندك فكرة على شو
بالسياسي سعد الحريري اول شيء بده يقود بموضوع الذكرى، ثانيا بموضوع 14 اذار قبل الرئاسة، انه هذا التحالف العريض، انه هذا التحالف في تمسك فيه نعم هناك اعتراف لانه هناك تباينات، هناك شكوك داخل هذا الجسم، لكن في ارادة سياسية وارادة عميقة لدى الرئيس الحريري بانه بجمع الشمل وبانه ينشغل اضعاف مضاعفه لهالجسم الحفاظ عليه. ثلاثه فيما يتعلق بالمثل الرئاسي، اصرار على اتمام الاستحقاق الرئاسي اللي هو اهم شيء. ثانيا فيما يتعلق بالمبادره، انه هذه وجهه نظر انه ما لقينا باب ثاني نقدر نخرق فيه سد الشغور الرئاسي، لإنهاء الشغور الرئاسي الذي يؤدي إلى انهيار المؤسسات في لبنان، ويؤدي إلى تفريغ المؤسسات، ويؤدي إلى زوال الدولة اللبنانية. والدليل على ما يقوله، هذه وجهة نظر سياسية أيضا لدى تيار المستقبل بصف النظر إذا كان فرنجية أو حتى عون، إنه اثنين مرشحين وما فتح الباب. ليش؟ حسب الله خلى الباب مسكر.
لا على الكرة بملعب المستقبل اذا بتمشي بعون.
لا شو قال السيد حسن نصر الله هذيك المرة؟ قال
متعبين بكره ننزل بيصلوا
وبنصلي. لكننا نعرف، وطبعا ولكم الحق أن تمارسوا حقكم بعدم الحضور مثل ما نحن مارسنا الحق.
هو يعني كيف الكل يعني يقولوا له أوكي نحن نزلنا وصوتنا للعمارة
ما رح يروح فيها. بعدين الحزب الله عم بيقول لك إذا بصرف النظر عن هون أو غير هون عم بيقول لك هذا المرشح هذا بتصوتوا له وإلا مسكر المجلس. إجوا قوى 14 أذار قدمت تنازلات هائلة قالت لك عندك مرشحين واحد مسميه نور العين والتاني مسميه مدري له اسم طويل عريض ما بعرف شو مسميه للجنرال عون قلنا لك واحد من الاثنين عم بتقول ما بقبل إلا واحد وقالنا سكروا المجلس. طيب في شغلة غريبة مين قال انه بيمشوا بقصة عون؟ بعدين ليش الفرض انه الفرض على طيار المستقبل او على القوى الحليفة لطيار المستقبل واللي هي ربما بدها تمشي بخيار فرنجية او غير فرنجية لاحقا ربما لهم يمكن هذه الترشيحات تسقط مع الوقت.
سمي علي لو عندهم
تغير الوضع بالاقليم
بس لو كان عندهم قدرة تيار المستقبل انه ينزلوا مع اطراف ثانيين ويوصل النائب سليمان فرنجية، بس كمان النائب سليمان فرنجية قال انه ما بينزل على جلسة
مثلا هيدي وانا هلا عم بحكي كصحافي وليس يعني يعذرونا
كعضو بالمكتب السياسي
ايه ما في هذا وجهة نظري واصلا بكتبها يعني منا سر على حدا مش تركة لنفسي انه رشحناكم يا حضرة النائب فرنجية ويا حضرة الجنرال عون رشحوكم 14 أذار وبعدكم مسكين واجب ما حدا منكم ينزل بتنازل ينزل يفتح المجلس او يساهم بفتح المجلس او بخرق هذا الجدار. يعني كمان في شيء منه معقول في شيء سريالي اكان من جهة النائب الفرنجي اللي هو واجباته ينزل مدام تم ترشيحه هو عم بيقول انه عنده 70 صوت نزال وخلي بينه 70 صوت بالترشيح والجنرال عون طبعا لازم من وقف خلفه ان يقول له انه عملنا 35 دورة او 34 دورة بمجلس النواب لنجيب رئيس جمهورية ب 34 دورة الدكتور سمير جعجع عمل مؤتمرات صحفية عند انتهاء كل دورة من الدورات وال 34 كان قسم مشترك بكل الدورات التي تحدث فيها مؤتمرات صحفية تحدث فيها الدكتور سمير جعجع هي إدانة التعطيل والقول يجب فتح
المجلس
عند أول مرة رشح واحد من 8 أذار هالمرشح من 8 أذار مرشح كبير وثقيل وبدك إيه ما كلف خاطره ينزل على المجلس ويحاول يفتح المجلس النيابي. فكمان في شيء سريالي
على سيرة جعجع في موقف هلا لإله بيقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن ندعك تغتال مرتين. رح نشوف شو يعني هيدا الحكي ونحكي أكثر بالملف الرئاسي بعد فاصل إعلاني. نتابع الحوار مع الصحفي علي حمادي. كنا عم نحكي عن الرئاسيات ووجه هيك موقف جعجع بذكرى اغتيال الرئيس حريري. برأيك بكرة إذا حضر مثلا الدكتور سمير جعجع طبعا وزير أشرف ريفي يعني القصة أسهل شوي من قصة حريري جعجع لأنه الوضع مش نجبنا بين الرجلين.
هيدي أولا
ماذا تحتاج قوى 14 أذار لتعيد لحمتها؟ شو اللي هي عايزته؟ شو ماذا تحتاج اليوم؟
إذا سألتيني وجهة نظري العميقة تحتاج إلى موقف أولا إلى تشاور بين الأقطاب. ما بيكفي تكون عبر الواسطة يعني مع احترامي لكل القوى الوسيطة التي تتحاور فيما بينها أو توصل الرسائل يعني بين جعجع والحريري رايح جاي لابد من لقاء جدي وعميق وهادئ وهيك خارج إطار الضغوطات المتعلقة بترشيحات وغير الترشيحات بين الحريري وجعجع وهذا أمر واجباتهم ما لهم حق أنه ما يجلسوا مع بعضهم وتكون الأمور عم تروح عبر وسطاء حتى لو وسطاء خير ما بيكفي هذا منيح لكن لا يكفي ما بيكفي. اثنين أنا بتقديري ما سوف يخرج 14 زار من كبوتها أو من تشققاتها ويعيد اللحمة، لأنه عندنا معركة طويلة. هو إقرار القوى الأساسية كلها، يعني تيار المستقبل، قوات الكتاب وغيرها، بأنه عندنا معركة أساسية لا تزال مستمرة. سلاح متفشي، الحالة الميليشيوية متفشي، جيش ضمن الجيش أو الجيش الغير نظامي أو سلاح غير الشرعي موجود، الدولة ضمن الدولة موجودة، خلق القانون موجود، الحرب بسوريا أو التورط في سوريا مستمر، الهجوم على ما تبقى من أركان الدولة أو من مكونات الدولة ومؤسسات الدولة مستمر. وبالتالي وحمام الدم بالمنطقة موجود، عندنا مواجهة بلبنان بتكون ترجع وتتذكر أنه في عندنا مواجهة أساسية، وهذه المواجهة لا تحل لا بترشيح إكس ولا بترشيح إجراءات مين كان من كان.
حصل بس أنا يمكن تخلوا عن المواجهة بمجرد ترشيح قطبين.
أنا بعتقد إنه 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 الحل بلبنان، الحل بلبنان ليس عبر الترشيحات. لو وصل العون، لو وصل الفرنجية، ما في حل بالبلد. الحل بالبلد بتعلق بوضعية حزب الله، هل يستمر حزب الله كما هو أم يتم تعديل صيغة حزب الله ويتحول الى حزب طبيعي.
قال العماد عون من كم يوم انه بيتحول بين
خطوات. ما راح يصير هذا كلام، هذا كلام اولا هذا كلام، هذا مده 10 سنين ما صار شيء. وبالعكس حزب الله بدل ما يحافظ على وضعيه معينه كانت له سنه 2005، اليوم اصبح هو اقوى من الدوله واقوى من المؤسسات واقوى من كل شيء. والورقه التفاهم هذه ورقه تفاهم ثنائيه مؤلفه من 10 بنود وفضفاضة، وبعدين هذه ما لنا ورقة تفاهم وطنية، ما فيها شركاء وطنيين آخرين ولا تكفي لكي تفرض على الشركاء الآخرين. ما هو الموقف من السلاح؟ ما هو الموقف من سرايا المقاومة؟ في سرايا المقاومة بدل ما تتراجع بآخر سنتين وتنضب بآخر سنتين توسعت وصارت موجودة بكل المناطق وبكل الطوائف، رجعوا على الشمال، رجعوا على الجبل.
بس هو في حوار مباشر بين المستقبل والحزب، ليه ما بينطرح الموضوع على اساس هو شيء واحد من نقاط البحث بالحوار؟
انا بتقديري الحوار هو للحفاظ على وضع ستاتيكو، انه هذا الوضع ما ينفجر بالبلد.
لما كثير نفوت ب يعني احنا مالنا بمدينه فاضله، اليست هذه المواضيع اللي حضرتك عم تطرحها او هالعناوين هي اكبر من اللبنانيين؟ يعني ربما تقارب سعودي ايراني يحل جزء منها، وربما تباعد سعودي ايراني يخلي الامور على ما هي.
ما بكفي، لانه انت بدك مواكبه لبنانيه لاي شيء.
اللبنانيين جاهزين بس بدك قرار، القرار مش عند اللبناني.
اولا لابد ان قوى 14 أزار كلها بما فيها تيار المستقبل، ويعني وعلى رأسه تيار المستقبل والقوات والكتائب وكل القوى المستقلين وغيره، يشعروا يعني عبر لحمتهم الجديدة والمستجدة، يشعروا حزب الله انه البلد منه سيد. فيكي ما تروحي على حرب اهلية، لكن كمان فيكي ما تسلمي البلد وتستسلمي فيه. ثانيا هذه الترشيحات وان كانت اتت من حسن نية من الطرفين، ان كان من سعد الحريري لانه عنده أسباب تتعلق بموضوع المؤسسات، بموضوع حل الشغور، يعني الخروج من حالة الشغور الرئاسي، إنقاذ المؤسسات ما تبقى من المؤسسات قبل ما تنهار كلها سوا، إنقاذ اتفاق الطائف، أو إن كان الدكتور سمير جعجع هو إنقاذا لوحدة المسيحيين، يعني دفن أحقاد عمره 30 سنة وهذا يشغلي كمان. ما حدا بيقدر يكون ضدها، بالعكس
لكن ردة فعله لكيات
شو ما كانت، بس فيها ايجابيات كمان.
حلو يطلعوا حد الايجابيات
اكيد. يعني ليكي بالسياسه مش كله اسود ومش كله ابيض، ومش دائما معك حق على طول، ومش دائما عليك الحق على طول. وفيك اذا بتبلشي من وجهه نظر معينه تعددي اخطاء الطرف الاخر اللي بوجهك، فيك تضلي لعبكره تحكي، والعكس صحيح. اللي عم بقوله انا في نافذه اعطيت لقوى 8 أزار تحديدا لحزب الله عبر ترشيح قطبين من اقطابه من طرفين اساسيين. حزب الله لم يغتنم هذه الفرصه. رايي الشخصي ونصيحتي لجعجع والحريري مع حفظ الالقاب انه بلحظه قريبه جدا جدا عليكما ان تتخذا قرارا يتناسب مع هذا الدلع اذا جاز التعبير اللي عم يقوم فيه حزب الله، وعدم التقاط الفرصه.
شو يعني
يطلعوا من الترشيحات؟ يطلعوا بالترشيحات بدون مشكلة. لا إعادة نظر في المصالحات ولا إعادة نظر في الحوار. خلي العلاقة قائمة، خلي الحوار قائم، خليك عم تهدي البلد، حافظ على الحكومة الحالية، جرب فعلها ما في مشكلة، خلي الوزراء يشتغلوا بين بعضهم ويتعاونوا في شغل لا بأس به، لا بأس به مع كل الإخفاقات. تظهر من الترشيحين وبترجع على موقف من 14 أذار إنه نحن أقصى ما يمكن أن نقدمه، لأنه أنتوا أعطيناكم فرصة ظهرتوا منا. أوكي نصر الله أو سيد حسن نصر الله ما أخذ هذه الفرصة ومعتبر إنه بدي يأخذ أكثر وأكثر وأكثر، هو حر. سامحونا يا جنرال عون، سامحنا يا سليمان بيك، مع محبتنا واحترامنا لكم نعيد النظر في الترشيحات ونقدم ورقة أخرى هي ورقة الترشيح التسلي. أكثر من ذلك لن نعطي ونبقى على موقفنا. وبعدين مش شغلة بس سعد الحريري لحاله أو سمير جعجع لحاله أو أمين الجميل كمان مع حفظ الألقاب فخامة الرئيس لحالهم وبقية حلفاء 14 ظهر أنه هني وحدهم يكونوا ضارينين بموضوع ملء الشهور أو إتمام الاستحقاق.
بس برأيك الحزب لما من بعد ما جيت قلت له رشحنا لك أبرز شخصين رح يقبل دور التسويق؟
هو عم بيقول لي هو
لحظة اللي بصير بحين ما
عادر خليه توقف، لأنه أكثر ما عنده 14 أذار بعد شوي فاتوا بعضه، بعد شوي رح تنفجر 14 أذار وتعرضت لتشققات من هيني ولجو منه طبيعي ما كان لازم تصير، بس انه صارت شو ما كان يكون. طيب بعدين شو بنعمل يا عمي؟ اعطيناك كل شيء، كل شيء انت طالبه اعطيناك بدله دوبل، طالب واحد اعطيناك اثنين وقلنا لك نقي مشي بواحد او بالثاني خلينا ننزل على المجلس. لا ما بدك، ما انك مستعجل وعم تقول رجعوا تحاوروا خذوا وقتكم. ما حدا
مستعجل. رئيس بري بيقول ترياق الرئاسه سعودي ايران.
لا بس الرئيس بري قال شغله كثير مهمه. شو الرئيس بري قال؟ في ثلاث مرشحين يا حبيبي، افتحوا هالمجلس ينزلوا هالثلاثة وانتخبوا رئيس وصحتين على اللي بيطلع من الثلاثة. حتى شغلة بسيطة، موقف يعني من أحسن المواقف اللي ممكن تنعطى. سيد حسن نصر الله شو قال؟ قال المجلس مسكر، نحن بدنا عون، بس نحن بنقله للاستراتيجي ما ينسحب. كيف يعني؟ هلا صارت الديمقراطية
وما قال له منقله ما ينسحب، بس كمان ما قال له انسحب، انه
ده الامر بالفعل. قالوا له ما تنسحب، قالوا له كمل
يعني بالدنيا.
ومعلومات النائب ترانجية حفظ الله معه مش معه، هو عنده معلومات من جهته انه حفظ الله معه وتارك عون لا يفقد الامل. معلومات عون معاكسة تمام، انه هني معه ومستمهلينه ليحققوا مزيد من المكاسب على الصعيد الداخلي على اثر تحقيق نصر حاسم على الارض السورية. وانه رئاسي لك وخلص انفاق، اعتبر انك انت رئيس ونم مرتاح والسلمات رنجية تلكينه بس منشغلهم بالسلمات رنجية.
طب شو الصح؟ شو الحقيقة؟
الحقيقة عند السيد حسن نصر الله، وانا بتقديري انه حفظ الله لا يعطي سره لأحد، لا لعون ولا لفرنجية ولا لأربعتاش أزار ولا لأحد. حساباته لأن ليست حسابات لبنانية على عكس بقية أطراف فرنجية، حساباته لبنانية، عون حساباته لبنانية. عون بيقولوا له انطور انتصار حاسم بسوريا، انطور مدري شو بده يصير على الصعيد الإقليمي. بس عون هو والحالة العونية أو الوطن العون حالة لبنانية داخلية، عرفت كيف؟ مع تأييدها لمحور طهران الأسد بدك إيه، بس هذه الحالة لبنانية وحساباتها لبنانية، ما عندها حسابات لبرا. طيار المستقبل نفس الشيء، كل الطيار القوى ما عدا حزب الله، الرئيس نبيه بر حساباته داخلية. عم بيقول لك افتحوا المجلس ثلاث مرشحين ونقوا اللي بدكم تنقوه، خلينا نخلص نفكر هالحالة، نخلص من هالحالة.
بس هو الكلام لمين عم بيوجهه الرئيس بري عمليا؟ يعني ما يوجهه لحلفائه بالدرجة
ما هو لحلفائه. يعني اليوم لما عم بيجي الرئيس بدري عم بيقول في عنا 3 مرشحين، خلينا نفتح المجلس، خلينا ننزل على المجلس ونصوت وينجح اللي ينجح، ومنكون اول مهنئين للناجح. لمين عم يواجهوا؟ عم يواجهوا لسعد الحريري، وسعد الحريري هو مسكر المجلس، او سمير جعجع، او امين جميل، او دوري شمعون، او بطرس حرب، او يعني كل هذه القوى. ما
لهم حل كمان لما بيشير لتقارب سعودي ايراني او بحال الاحرى بحط الحل عندهم،
لانه
يعني صرنا محلين مختلفين.
وجهه نظر رئيس نبيه بري هي من زمانه بالجيل، من 2005
بوقت التمثيل،
وقبله انه بتكون رئيس البلد. هي صيغه، هي صيغه الطائف. رايح البلد بدك الظهيرين الاقليميين الكبيرين بالبلد يكونوا بالاساس كان السعوديه سوريا. سقطت سوريا، ما بقى في شيء اسمه سوريا، ما بقى في شيء اسمه بشار الاسد والوصايه السوريه، استبدلت بوصايه ايرانيه عبر ذراع ايران الاساسيه اللي هي حزب الله. الان بدك تريح البلد، بدك اتفاق اقليمي سعودي ايراني، بتريح البلد، بتروق البلد، لانه عمليا الطرفين عندهم قدره ونفوذ على الاطراف الداخليه.
طب خلينا نعمل بما تبقى قراءه اقليميه، يعني اليوم الانتصار بسوريا ليس للمعارضه او للاطراف المقاتله ضد النظام، هي الانتصار للنظام مع الحزب مع الروسي طبعا الدعم الاكبر، عم يحققوا انتصارات كبيره.
لكن بكل بالخمس سنين اللي مرقوا، رح يصيروا خمسه، خمس سنين مرقوا، كل ما كانت المعارضه تقترب من تحقيق انتصار يعني حقيقي بيقلب المعادله دراماتيكيا، كان يتم ايقافها وارجاعها الى الخلف ساعة عبر يعني وقف الدعم عنها، ساعة عبر الضغط الامريكي، حتى لما صارت قصة الاسلحة الكيماوية كان النظام عم يحزم حقائب وفالل، وبتعرف شو اللي صار بعدين، لم تحصل الضربات الامريكية وتم انقاذ رأس النظام و يعني ضم طوله رقبته. المرة الثانية اللي كاد النظام يسقط فيها هي عشية التدخل الروسي، يعني بنهاية الصيف الماضي عندما كاد النظام يسقط ويسقط بمنطقته الحساسة لمنطقة الساحل، وبدأ التدخل الروسي بنهاية بداية أكتوبر يعني بشهر تشرين الأول، وبلش اليوم وانتبه انه قبل كمان النظام كاد اعتقد انه قادر ان يحقق انتصار حاسم ويحسم الوضع على الارض بال 2011 وبال 2012 لما كان الشعب ما معه سلاح وما كان في سلاح بالبلد، والنظام هو كان الاقوى لوحده، ما قدر يحقق انتصار وما قدر يسكت هذه الحاله الاحتجاجيه والثوره عليه بالداخل. اذا اللي حاصل اليوم انه في غلبه بالوقت الحاضر، يبدو انه الرياح تميل في صالح النظام، وعمليا في صالح التحالف موسكو طهران
والنظام والحزب
الحزب يعني طهران، يعني ما في شيء اسمه حزب.
اوكي بس على الارض يعني عم بيقتلوا الشباب
ومعطرين يعني صار ميتوا 1500 قتيل كرمال ايران يعني،
بس انه لهم دور بالاخر.
اكيد لهم دور بس
معطرين، يعني مش بس ما نقول لما بيتعرضوا خسائر، بدنا نقول كمان لما بيحققوا انتصارات.
بس اكيد على كل اللي بدي اقول لك اياه، اللي بدي اقول لك انه بهذه اللحظه سوف ترينا انه عندما يقترب الروسي اللي هو على باب على شفير الافلاس ايضا الاقتصادي بموسكو نفسها، عندما يقترب من تحقيق انجاز يعني استراتيجي اساسي يقلب موازين القوى، سوف تعود هذه الموازين الى الانقلاب. اولا من كم يوم بلش الحكي عن تدخل بري تركي سعودي، اليوم على بكره أعلنت تركيا أنه
في طائرات كمان سعودية
مقاتلات سعودية بإنجرليك، ومقاتلين سعوديين وغير سعوديين يعني من القوى الإسلامية السنية، الدول الإسلامية السنية أصبحت موجودة لأنه تنوي مقاتلة داعش.
رح يكون ميدانيا برأيك؟
ما بعرف، بس أنه إنجرليك شو هي قاعدة لمين؟
عسكرية.
هي قاعدة عسكرية بس هي قاعدة للناتو يتشارك فيها، هي قاعدة تركية يتشارك فيها سلاح الجو التركي مع سلاح الجو الحلف الشمال الأطلسي أمريكيين وغير أمريكيين، والآن في القسم الإنجرليك من هذه القاعدة القسم التركي فاتوا السعوديين طيران السعودي. ماذا يعني؟ أن هناك تحالفا يقوم بحماية وبنظل من الناتو، لأنه ما بيقدر يتحط إيراق من دون موافقة الناتو بإنجليزيا.
وتحديدا كان قال السعودي يعني نحن ندخل إذا طلب التحالف الدولي ذلك.
أنا عم بلي شغلي
يعني معقول يفوت تركي سعودي بس خارج عن إطار تحالف؟ أكيد لا يعني.
لا تحالف كبير، لأنه رح لك شغلي، إذا اعتقد الذين يعتقدون في لبنان موهومين في لبنان، وأنا لا أقول الروس بيعرفوا، يمكن الإيرانيين قد يمكن يعرفوا أكثر من غيرهم، أنه ممكن تحقيق انتصار في شمال سوريا بالطريقة التي يحلم بها البعض، هي تعمل حرب إقليمية، حرب إقليمية كبيرة. وهذه المؤشرات اللي عم تشوفيها مش لأنه السعودية عندها قدرة أن تقاتل روسيا، لا، بس هي شرعية سنية.
لأنه شايفه مؤخرا أمام تقدم النظام وخروج آلاف من السنة، يعني من السوريين السنة باتجاه الحدود التركية.
هذه إطفاء شرعية سنية عربية
على قتال في سوريا،
على قتال تركيا داخل سوريا.
تأخروا بس،
ما في شيء بتأخر. هو كان لازم، هو سبب البلاء هو الأمريكي، وهو هذا التواطؤ الأمريكي مع النظام ومع الإيرانيين ومع روسيا للحفاظ على نظام بشار الأسد. لأنه من سنة 2011 الإسلامية لو الأمريكيين عندهم قرار جدي لإسقاط نظام بشار الأسد كان صعب.
في موقف اليوم لفتني لوزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بيقول مستعدون للعمل مع السعودية وتوجد مصالح مشتركة بيننا في سوريا. وقال ظريف يمكننا الاتفاق مع السعودية على ما احتاجه باليمن وبسوريا ونسعى لتطبيق ما نتفق عليه. تقدم موقف متقدم لا. عن ما لا،
هذا موقف جيد بالشكل، لكن من هو قائل هذا الموقف؟ القائل هو وزير خارجية محمد جواد ظريف. محمد جواد ظريف لا علاقة له، لا هو ولا الرئيس الروحاني، مع احترامنا لمقامهما الرسمي، ما له علاقة بملفات المنطقة هذه المتعلقة بالعراق، سوريا، لبنان، والقتال يعني والصراع مع السعودية.
لما بيقعد
الرحلات
الدبلوماسية السعودية والإيرانية يعني عم ينتج كتير، يعني قعدوا بالقضايا هذيك المرة كانوا راح يركبوا رأي، بمعنى أنه
لأنه
يعني أي كلام سعودي باتجاه إيران والعكس.
أنا بعطيك معلومات كفتنا، معلومات ومؤكدة. روحاني، الرئيس روحاني والوزير ظريف عندما يجلسان في كل مرة منذ أشهر طويلة، عندما جلس إلى نظرائهما، كان السعودي أو إذا كان الأمريكيين أو بفرنسا مع الرئيس فرانسوا أولاند مؤخرا، كل مرة فتح موضوع مثلا الرئاسة اللبنانية كان يقولوا هيدا مش باختصاصنا، ما تحكونا بشيء. وقال روحاني إيلا وظريف قبله بدريز، قال
بمعنى نحكو اللبنانية مش نحن،
لا، أنه نحن مش المرجع الصالح. بيفهموا في لغة دبلوماسية ما بيضطر يقولها شخص مثل رئيس روحاني، لا رئيس دولة عظمى مثل فرنسا، ما بيقول له أنا ما إلي علاقة أروح أحكي مع القاسمين شو اسمه
سليماني،
قاسم سليماني، أو هيدا الموضوع عند المرشد. بيجي بيقول له بطريقة أنه نحن ما يتفق عليه اللبنانيين نقبل به وندعمه. هذا كلام دبلوماسي، القول أنه خي مش شغلتي، أنا ماني مكلف أن يفتح فيها الموضوع. وحقيقة روحاني، ظريف، وكل هذه الجبهة هذه أو هذا الفريق هذا غير معني وغير وما له يد لا بالعراق ولا بالعلاقات مع تركيا ولا بالعلاقات ولا بالموضوع السوري، الصراع في سوريا، ولا باليمن ولا بلبنان ولا بفلسطين، يعني بغزة ما له علاقة، وممنوع لهم يقربوا على الملفات. هذه ملفات بيد المرشد، والمرشد معه فريقه، وفريقه الأساسي هو الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري في المنطقة. هؤلاء الذين يتخذون قرار، حزب الله تابع لهؤلاء، يحترم حزب الله، يحترم المرجعية السورية والرئاسة بإيران، بس هذا هو يحترمه بالأقوال وليس بالأفعال.
احنا نحترم حضورك كمان،
ونحن نحترمكم كمان.
شكرا زميل علي، شكرا، وإن شاء الله يكون إيفانت بكرة على الطموحات جمهور 14 أذار على الأقل. مشاهدينا
بهمنا بعدين كمان
طبعا في استمرارية. شكرا للمتابعة، تابعوا دائما الـ MTV وأخبار MTV على تويتر، فيسبوك والموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.